السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. معشر المؤمنين والمؤمنات، معشر الصائمين والصائمات، معشر القائمين والقائمات، معشر المعتمرين والمعتمرات، هنيئا لكم أن جمع الله تعالى لكم هذه الفضائل، فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة العمل، كيف لا وأنتم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خير شهور العام، وأنتم في رحاب بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وقال عنه نبيه صلى الله عليه وسلم حين أخرجه قومه: والله لأنت أحب الله إلى الله، ولا أنت أحب الله أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. وهنيئا لكم ثالثا معشر المؤمنين، هذه الأعمال الصالحة التي هديتم إليها ووفقتم إليها ورآكم الله تعالى أهلا للتلبس بها، فمنها هذا الصوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه العمرة التي هداكم الله تعالى إليها، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سنان الأنصارية أنها تعدل حجة، وفي رواية حجة معه، فاغتبطوا بنعمة الله معشر المؤمنين وأعظموا الاحتساب عليه، فإن هذين اللفظين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إيمانا واحتسابا حريان بأن نفهم معناهما، أي إيمانا أي تصديقا بموعود الله تعالى، واحتسابا أي احتسابا للثواب عليه. فلقد قدمتم أيها الإخوة والأخوات على كريم، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فلله الحمد أولا وآخرا، ونسأله تعالى أن يتمم علينا شهرنا هذا بقبوله وشكره والثناء به عليه، وأن يردنا جميعا إلى بلادنا آمنين مطمئنين، وأن يحل الأمن والأمان على ربوع المسلمين، ويخرجنا من هذه الفتن المتلاحقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا غرمها وأن يبقي لنا غنمها. أما حديثي إليكم في هذه العشية المباركة فيتعلق بأمر عظيم ومسألة شريفة، ألا وهي مسألة الاستقامة. هذه اللفظة الجميلة التي نلهج بها شعرنا أو لم نشعر في كل ركعة من ركعات صلاتنا، ألسنا نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ إن من يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم هو في الواقع يطلب الاستقامة على دين الله، لأن الصراط المستقيم هو دين رب العالمين الذي بعث به سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو دين الإسلام والسنة الحقة، فمن هدي له وسار عليه كان حريا أن يهدى على الصراط يوم القيامة، إذ أن هناك صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فأما الصراط الحسي الذي يعرفه كثير من الناس فهو الجسر المنصوب على متن جهنم الذي يرده المؤمنون جميعا، خلصهم وعساتهم. وقد جاء وصفه في الأحاديث بأنه أحد من السيف وأحر من الجمر وأدق من الشعر إلى غير ذلك، لكن يكفي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مدحضة مزلة مزلقة. والعبور عليه أيها الكرام لا بد منه، وهو من أصعب مواقف القيامة، حتى إن أولي العزم من الرسل يقولون وهم بين يدي الصراط: اللهم سلم سلم، فما بالك بي وبك ونحن المقصرون المفرطون. فحينئذ يجوزه الناس على قدر أعمالهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كشعشعة البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد المضمر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، يعني يمشي على مقعدته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط كلاليب. والكلاليب جمع كلوب، وهو الحديدة التي يكون رأسها معقوفا تخطف الناس. كلاليب على جنبتي الصراط تتهاوى يمنة ويسرة، فتخطف من شاء الله تعالى أن تخطفه من أهل الكبائر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار. فمخدوش ناج ومكردس في الناس في النار، أي أن من الناس من يخطفه كلوب من هذه الكلاليب بسبب كبيرة ألم بها في الدنيا من الزنا أو السرقة أو أكل الربا أو القطيعة أو الغيبة أو النميمة أو غير ذلك مما حرم الله تعالى. ومنهم من يخدشه الكلوب ثم ينجو، ومنهم من يمر كما سمعتم كلمح البصر وشعشعة البرق إلى آخره. فمخدوش ناج ومكردس في النار. ذلكم الصراط أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، هو الصراط الحسي. أما الصراط المعنوي فهو ما نمشي عليه الآن، شعرنا أو لم نشعر، هو سيرنا إلى الله تعالى. هل نحن نسير على صراط الله باستقامة واعتدال؟ هل نحن نمر على هذا الصراط في هذه الحياة الدنيا مسارعين مبادرين، أم أننا نتلكى ونروغ روغان الثعالب؟ هل نحن نتشاغل ببنيات الطريق عن سلوك هذا الصراط المستقيم أم لا؟ إذا أردت أن تعرف كيف سيكون سلوكك على الصراط يوم القيامة فانظر في سلوكك في هذه الحياة الدنيا. فإن وجدت نفسك مسارعا في الخيرات مبادرا إلى المكرمات لا تلتفت يمنة ولا يسرة، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، فأبشر ستكون كذلك على صراط الآخرة. وإن كانت الأخرى لا سمح الله فكذلك سواء بسواء. ففي هذا تنبيه بليغ لنا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ، على أهمية الاستقامة على الصراط وعدم الانحراف يمنة ويسرة. وإذا نظرنا إلى لفظ الاستقامة في القرآن العظيم وجدناه يأتي في سياقات جليلة شريفة، يأتي في سياق الثناء، فيقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، لله درهم، ما أحسن عاقبتهم. ويقول في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة. ويقول آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الحزم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حتى إنه روي في ذلك حديث وإن كان فيه ما قال: شيبتني هود وأخواتها، لأنه قد قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكذا أمر الله نبييه موسى وهارون، قال: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال كذلك سبحانه وتعالى مغريا عباده بالاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالذي يستقيم على دين الله تحل له البركة والخير في الدنيا قبل الآخرة. وقرن الله الاستقامة بالدعوة إليه فقال فلذلك فادعوا واستقم. وهذا يبين لنا أهمية الاستقامة. ولأجل ذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. ما شاء الله، خطة سهلة واضحة بينة لمن وفقه الله أن يقول الإنسان بلسانه معتقدا بقلبه آمنت بالله، معتقدا ماذا يعني هذا الإيمان، ثم يستقيم على العمل أي يمتثل أوامر الله ويجتنب مناهيه. هذه خطة الحياة باختصار، آمنت بالله ثم استقم تبارك الله. وهذه الاستقامة أيها الإخوة مطلب كريم، كل صاحب قلب يقظ، كل صاحب نفس متشوفة متفائلة يسعى لتحقيق الاستقامة. لكنه كما قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليست الأمور بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كلنا يتمنى أن يكون مستقيما، كلنا يتمنى أن يكون على أحسن حال، لكن هذا لا يتأتى بالأماني. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، فلا بد لنا أن نجيل النظر ونتأمل ما الذي يحقق لنا هذه الاستقامة، ما الذي يثبت عليها أقدامنا. لماذا أحدنا يمضي برهة من الدهر مستقيما ثم لا يلبث بعد ذلك أن ينحل عزمه ويعود إلى سيرته الأولى؟ ألا يمكن أن يظل الإنسان مستقيما على دين الله ممسكا بالكتاب إلى أن يلقى الله؟ لماذا يشكو كثيرون من أنهم تابوا ثم تابوا ثم تابوا وفي كل مرة يعيدون الكرة؟ ما الذي يجعلنا من أهل الثبات ولا يجعلنا من أصحاب الهبات؟ يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تصوروا يا كرام ويا أيتها الكريمات هذا المشهد، حينما يوضع أحدنا في قبره ثم يأتيه ملكان فيقعدانه كما في الحديث الصحيح، فيقعدانه فيسألانه ثلاثة أسئلة فقط: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا من أدلة فتنة القبر التي ينكرها وللأسف بعض الناس. وأما الكافر أو المرتاب أو الشاك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هو قد سمع في الدنيا وقرع طبلة أذنه أن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، لكن كان منتهى علمه بهذا طبلة الأذن أو التراقي إن نطق بها فقط. يقرأ القرآن لا يجاوز تراقية، لكنه لم يتجدر في أرض القلب، ولذلك لم يرزق الثبات. فحين يطلب هذا المطلب في أحلك الظروف وأصعب المواقف لا يجد، لأنه لم يكن متمكنا من قلبه. لهذا كان لابد للمؤمن أن يمتلئ قلبه بهذه المعاني الشريفة، بمعنى أن يعلم ماذا يعني أن الله ربه، ماذا يعني أن الإسلام دينه، ماذا يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، حتى تخالط هذه العلوم واليقينيات شغاف قلبه وينبض بها محبة وخوفا ورجاء وتوكلا، ويؤدي قلبه وظيفته التي خلق لأجلها. فإن الله تعالى خلق القلوب لتعبده، ما خلق القلوب فقط لتضخ الدم من الأذين إلى البطين إلى الشرايين، هذه وظيفتها العضوية، لكن وظيفتها المعنوية هي العلم بالله والإيمان به. فكما أن هذا البيت الكعبة هو بيت الرب في الأرض، فالقلب هو بيت الرب في العبد، فليكن هذا البيت نظيفا مليئا بالعلوم النافعة والمعارف واليقينيات التي تسعفك عند السؤال، فلا يكن حظك من العلم مجرد محفوظات تعيد إخراجها وأنت لا تعلم معناها. فهذا من أعظم أسباب الثبات، أن يبني الإنسان تدينه لله رب العالمين على علم وبينة، وأن يكون على بينة من ربه، وأن لا يكون إمعة يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن هذا لا يغني عنه من الله شيئا. ولأجيب على السؤال السابق الذي طرحته آنفا، لماذا لا تستقر لنا قدم على طريق الاستقامة؟ لماذا ينحل عزمنا ونعود إلى الوقوع في الخطيئة؟ لماذا نتألق فترة من الدهر في روحانية وإيمان وصفاء، ثم لا نلبث أن نتلطخ وأن نتلوث بشيء مما حرمه الله تعالى؟ سأشير أيها الإخوة إلى جملة من الأسباب، وأقرن كل سبب بعلاجه، فإنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. من أين نؤتى؟ من أين نؤتى؟ أما السبب الأول الذي يحول بيننا وبين الاستقامة ولا ريب، فهو أقدم هذه الأسباب وأعرقها وأدومها وأبقاها وأشدها، ألا وهو الشيطان، لا ريب. قد قال ربنا عز وجل إن الشيطان لكم عدو، والجميع يبصم بأصابع يديه العشرة على هذه الجملة، إن الشيطان لكم عدو، لكن اقرأ ما بعدها فاتخذوه عدوا. فهل نحن نتخذ الشيطان عدوا كما اتخذنا عدوا؟ حينما يقع بين دولتين شيء من الحرب وتعلن إحداهما الحرب ضد الأخرى، فما هو التصرف التلقائي؟ أن تعلن الأخرى الحرب ضد من أعلنت ضدها الحرب. لكننا والشيطان في أمر عجيب، الشيطان قد أعلن عداوته لنا نحن بني آدم بشكل سافر، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلى غير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها بشكل جلي أن الشيطان لنا عدو، عداوته متناهية. يقول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعجب الله من هذا الحال، بئس للظالمين بدلا، كيف يعادينا ثم نحن نهادنه؟ هذا والله أمر عجيب. ومن شأن الإنسان الذي يشعر بالعداوة أن يكون يقظا وأن يتنبه لما يدبره عدوه له، فلو أن أحدنا لا سمح الله تهدده أحد بأذى بضرب أو قتل أو غير ذلك مما يتوعد الناس به بعضهم بعضا، فما الذي يقع؟ ستجد أنه حينما يمشي في طريقه قد شغل جميع حواسه، سمعه وبصره وعقله، وصار ينتبه يمينا وشمالا ومن الأمام ومن الخلف، يخشى أن يؤتى من قبل الرصد أو أن يؤتى من قبل الكمين أو عن يمينه أو عن شماله، فهو متيقظ متنبه طوال الوقت. فهل نحن يا إخوة ونكون جادين في تعاملنا مع الشيطان نحس بهذه الدرجة العالية من التيقظ والتنبه لمداخل الشيطان؟ الواقع وللأسف لا، إلا من هدى الله، فإننا نسير في هذه الدنيا ولا نشعر بأن ثم من يحفر لنا في الطريق، من يحاول أن يلقي علينا شباكة، من يريد أن يتخطفنا. ولو شعرنا حقا ويقينا بهذا لكنا على درجة عالية من التنبه، وأمكننا أن ندفع شرا كثيرا. إذن هذه عداوة أزلية، هذه عداوة لا تقبل المفاوضة. ولهذا نجد أن الله تعالى فرق بين العدو الإنسي والعدو الجني. تأملوا معي فيما قال الله. يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإنسي إذا عاديته ثم بعد ذلك نشأ يعني هادنته وألنت له الكلام كما قال الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينفع معه المجاملة والمصانعة والملاطفة. لكن قال بعد ذلك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان لا تصلح معه مهادنة ولا مفاوضة ولا مجاملة، عدو متأصل. فانتبه لهذا يا عبد الله. وقد أمر الله بالاستعاذة في نحو 3 مواضع بهذه الصيغة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ختمها في موضع إنه هو فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الأعراف إنه سميع عليم. فإن قال قائل: ما دام أن الشيطان عداوته أزلية أبدية وأنه لا يزال وذريته أعداء لبني آدم يأتي إليهم بمختلف الطرق والوسائل حتى يوقعهم في حبائله، فهل من مخرج؟ هل من مدفع؟ هل من مناعه ضد الشيطان؟ الجواب نعم، بحمد الله، وهو أمر بسيط ويسير على من يسره الله عليه. إنه باختصار أيها الكرام الاستعاذة. وقد تعجبون، نعم إنه الاستعاذة كما قال الله: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي موضع قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وفي موضع قال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فعاد الأمر إلى الاستعاذة. لكن كثيرا من الناس يقول: لم نزل نستعيذ، لطالما استعذنا لكننا لا نجد أثرا لهذه الاستعاذة. هذا واقع فعلا، حتى إنه جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن استب رجلان يعني تسابا، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه ولحقه شيء عظيم من الانفعال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل أنا مجنون؟ أرأيتم ماذا يصنع الحال بصاحبه؟ أقول يا كرام أن من الناس من لا يستعيد ولا يشعر بهذه العبادة، عبادة التعوذ، ومن الناس من يستعيد بلسانه ولا يستعيد بجنانه. فأما القسم الأول فهم محرومون، ما عنده المفتاح ومع ذلك يقف أمام باب الغرفة وأمام باب السور يقلب يديه. افتح، ادخل، انجو بنفسك بالاستعاذة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا هجمت عليك جيوش الشهوات وجيوش الشبهات وجيوش الغفلات. افزع إلى الاستعاذة وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرم نفسك هذه المناعة الإيمانية. ومن الناس من يقولها لكن يقولها بلسانه كما أسلفت ولا يقولها بجنانه، تجده لا يحقق معنى الاستعاذة، يعني يقول هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا يذهب عنه هذا الذي هجم عليه. لكن العبد لو تكيف تكيفا إيمانيا بالاستعاذة وعرف حقيقة الاستعاذة أنها هرب إلى الله عز وجل وفزع إليه، كما صور بعض أهل العلم ذلك بصبي رأى سبعا ثم أبصر أباه فانطلق والتصق به. تصور حالك حينما يعتريك شيء من هذه الشهوات أو الشبهات فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد قام في قلبك أنك تفزع إلى مولاك وتلجأ إليه وتركن إليه، لأن الاستعاذة معناها اللجوء والاعتصام. هذه فلو أنك فعلت هذا بحق والله ليعيذنك، لو فعلت هذا بحق فسيعيذك السميع العليم. جرب تجد. ما هذه الشهوة أو هذه الشبهة أو هذه الغفلة حينما تسد الأفق أمام عينيك إلا كبالون كبير، تأخذ دبوسا ثم تفتأه فيذهب كله وتبصر وترى المشهد كاملا. هكذا الاستعاذة الحقة، إذا استعذت الله حقا فتصور هذه العين، كما لو أخذت دبوسا ففتأت أو فقأت به هذا البالون فذهب دفعة واحدة. هذا هو العائق الأول الذي يحول بيننا يا كرام ويا أيتها الكريمات وبين الاستقامة. فليكن منكم على بال، ولا يغفل أحدنا ويتصور أنه ليس ثم شيطان يؤثر عليه، لا، الشيطان حق وهو عدونا، قد سبانا من الجنة، هل تدركون ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. من هو العدو الذي سبانا وأخرجنا من الجنة؟ الشيطان. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. إلى أن قال: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، في ميميته المشهورة رحمه الله. أما العائق الثاني أيها الكرام فهو عائق قريب جدا منا، إنه النفس التي بين جنبينا، وذلك أن النفس لها ثلاثة أحوال: تارة تكون أمارة، وتارة تكون لوامة، وتارة تكون مطمئنة، وكل ذلك في كتاب الله. يقول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ويقول سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأين أنت من هذا التصنيف؟ ابحث عن نفسك، أين أنت من هذا التصنيف؟ أنفسك أمارة؟ أم نفسك لوامة؟ أم نفسك مطمئنة؟ أما النفس الأمارة فهي التي لا تزال تأمر صاحبها بالسوء وتهيجه عليه وتغريه به: افعل كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا. وأما النفس المطمئنة فهي التي على النقيض، التي اطمأنت إلى خبر الله وإلى أمر الله فصدقت خبره وامتثلت أمره واجتنبت نهيه واطمأنت. وبين هاتين النفسين نفس مترددة إخالها نفوسنا والله أعلم، تتردد تارة بين أن تكون أمارة وتارة بين أن تكون مطمئنة، فيدعوها داعي الهدى ويدعوها داعي الردى، فهي في هذا المضمار مقبلة مدبرة ذاهبة جائية حتى تستقر على حال. هذه النفس أيها الكرام أمرها عجيب. يقول الله تعالى بعد أن أقسم بسلسلة من الأقسام، يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أن نفوسنا التي تخفق بين جنبينا نفوس قد هيئت لاستقبال الخير والاستقبال الشر، ليست نفوسا ملائكية قد تمحضت للخير، وليست نفوسا شيطانية قد تمحضت للشر، بل هي نفوس آدمية بشرية، تارة تنزع إلى الخير وتارة تنزع إلى الشر. هذا هو الواقع. إذن كيف نواجه هذا الخصم الذي يعتمل في جوانحنا؟ كيف نصنع؟ كيف نخرج وهو قريب جدا قد تمكن بين أضلاعنا؟ الجواب سهل ويسير أيضا بإذن الله تعالى. إن علاج هذا العائق أيها الكرام ويا أيتها الكريمات التزكية، تزكية النفس. ألم تروا أن الله تعالى بعد أن ذكر طبيعة النفس وقال: فألهمها فجورها وتقواها، ماذا قال بعد ذلك؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن وظيفتك أن تزكي نفسك وأن تترقى بها عن سفاسف الأمور وعن الدنايا. تترفع بها حتى تبلغ الأفق الأعلى المقدر لها، التزكية. لا يقول أن قائل لا، هذا أمر مطبوع عليه الإنسان لا يمكن تغيير الطباع أبدا، هذه دعوة لهدم الدين وإجهاض المجاهدة. فقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يقول أن قائل لا، هكذا خلقت، مثل ما وجد هذا العمود لا يتحرك صبة قائمة، هكذا نفسي لا يمكن أن أغيرها. لا أبدا، هذه دعوة غير صحيحة. إن الحيوانات العجماوات يؤتى بها من الأدغال والغابات فتمرن وتعود فتعتاد. ألا ترون ما يجري مثلا في السيرك؟ يأتون بأنواع من الحيوانات البهيمية التي أتي بها من الغابات، فلا يزالون يدربونها حتى تضبط مشيتها وحركاتها. إذا كانت البهيمة العجماء يمكن أن تترقى وأن تتطور وأن تحسن أداءها، فكيف بك أنت يا ابن آدم الذي آتاك الله عقلا وإرادة؟ يمكنك أن تترقى في سلم الإيمان إلى أن تصل إلى أعلى الدرجات بالتزكية. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أزكى الخلق على الله، يضع جبهته في الأرض ويناجي ربه ويقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هو ومن هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يزكي نفسه. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فكيف بي وبك وبه وبهما وبهن وبهم إلى آخره. إذن هذا العلاج أيها الإخوة، لنذلل نفوسنا ونسوسها بالتزكية بالمجاهدة شيئا فشيئا. واعلم يا رعاك الله أن في نفسك رشد قد تؤتاه وقد لا تؤتاه، انتبه لهذا الأمر الخطير. أقرب لكم ذلك بمثال. حينما يوجد مثلا دولة من الدول، أمة من الأمم، في أراضيها مخزون من النفط أو من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى آخره، إن أحسنت تلك الدولة الفعل استنبطت ما في جوفها من خيرات وصارت دولة رفاهية، وإن هي أهملت بقي هذا مطمورا في طبقات الأرض ولم تنتفع به، أليس كذلك؟ نفس الشيء في أرض قلبك، في أرض قلبك مكنون ومذخور من الرشد، إن أنت استنبطته واستخرجته انتفعت به، وإن أنت أهملته ودسيته ضاع عليك. وأنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تأملوا كيف أن الله تعالى قال عن عبده إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لاحظوا آتينا إبراهيم رشده من قبل، إذن هذا الرشد قد يؤتاه الإنسان وقد لا يؤتاه، ربما تؤتى رشدك وربما لا تؤتى رشدك. فكيف تؤتى رشدك؟ بالتزكية بالمجاهدة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن معبد الخزاعي والد عمران بن الحسين رضي الله عنهما، وكان إذ ذاك مشركا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. مشركون هكذا، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعني الله. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد ودع ما سواه، فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين. ثم مضى الحسين وعاد بعد حين يريد الإسلام، قال يا رسول الله إنك قلت إن أسلمت أعلمك كلمتين، فقال بأبي هو وأمي وهو الصادق البر الأمين نعم، قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رأيتم يا كرام، كلمتان تكتبان بماء الذهب، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فأن تلهم رشدك نعمة من الله عز وجل، أن هذا الرشد المذخور فيك تؤتاه فتزكو نفسك، وأن تسأل الله أن يقيك شر نفسك، لأن في النفس شر، قد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لهذا نقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهذه التزكية أيها الكرام مشروع العمر. لا يظن ظان أن التزكية دورة مكثفة تنتهي وينال شهادة، لا، التزكية تظل مع الإنسان إلى أن يقف على شفير القبر وهو يجاهد نفسه ويحملها على معالي الأمور ويعاتبها ويحاسبها ويسددها. هكذا الحياة، يجب أن تمضي بهذا المشروع المستمر إلى أن يلقى الله تعالى وهو جاهد مجاهد. أما الأمر الثالث الذي يحول بين الإنسان وبين سلوك طريق الاستقامة فهو الهوى. الهوى هو نزعات في النفس، قد يكون جزءا من النفس الأمارة، لكنه إذا أتبعه الإنسان ووافقه وصل به إلى الردع. يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يقول الله تعالى قبل ذلك: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الهوى جبهة مستقلة تحمل الإنسان على الوقوع في الردى. ولهذا قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فلا بد لمواجهة الهوى من اتباع الهدى، وذلك إنما يكون بالمجاهدة، بأن يجاهد الإنسان نفسه وينهاها عن هواها. ولا يقول أن قائل: لا أستطيع، لا يمكنني ذلك. لا، الواقع أنك تستطيع حينما تتهيأ لك الأسباب، حينما توصد الأبواب وترخي الستور وتخلو بمحارم الله عز وجل. لا تقل: أنا أسير الشهوة، أنا أسير الهوى. لا، تذكر أن الله يراك. يقول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. أنشد أحدهم فقال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل برهة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فلا بد أن تستصحب هذا المعنى، وأن تجاهد نفسك وتستحضر رقابة الله عز وجل لتنهى نفسك عن الهوى. يقال إن رجلا خلا بامرأة في ليلة مقمرة كثيرة الكواكب والنجوم، فقال لها: والله إني أحبك. قالت: وأنا والله أحبك. قال: وأحب كذا وكذا، يعرض بالفاحشة. قالت: وأنا أحب كذا وكذا. قال: فما يمنعنا ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه، يعني ألقت في قلبه رسالة سهلة: نعم، لا يرانا إلا الكواكب، لكن أين مكوكب الكواكب؟ الله تعالى الذي يراك حين تقوم يراك في جميع أحوالك وتقلباتك. فازرع يا عبد الله هذه التقوى في قلبك، يقيك الله تعالى بها من شر كثير. يقول الله عز وجل: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فازرع في قلبك التقوى تعافى. وحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. التقوى يا كرام حالة قلبية قبل أن تكون شكل ديكور خارجي. ليست التقوى بالتخشع الظاهري أو بإطلاق السواك أو بتقصير، هذه سمات وشيات وسنن وآداب، لكن المهم ما يقوم في القلب أولا. الزينة الداخلية. لهذا قال الله عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون تعطشون لا لعلكم تتقون. فإذا لم يثمر لك الصيام التقوى ما صنعت شيئا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. حقيقة التقوى كما صورها بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما العائق الرابع، لعله الرابع الذي يعوق أو يحول بين الإنسان وبين الاستقامة، فهو ما يمكن أن نسميه انحلال العزم. كيف ذلك؟ يقال إن الغزال، تعرفون الغزال سريع العدو، خلق الله تعالى له قائمتين خلفيتين يرتكز عليهما فتقذفانه عدة أمتار إلى الأمام، ومع ذلك يا كرام يتمكن كلب الصيد من اللحاق به وهو أقل منه سرعة. أتدرون لماذا؟ بسبب كثرة الالتفات، بسبب كثرة الالتفات يلتفت، فإذا أبصر الكلب مكشرا عن أنيابه ارتج في سيره فتعثر، فما هو إلا ثوان ويدركه الكلب. فأنت مع الشيطان كالغزال مع الكلب تماما. انطلق يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، استمسك بالذي أوحي إليك، انطلق ولا تلتفت. حينما تسمع الهواتف والجوادب من الشيطان يغريك لا تلتفت، لكن إذا التفت ضعفت وارتخيت فأدركك وافترسك. لهذا قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ذي دلالة حينما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي رضي الله عنه فلما أعطاه الراية قال: انطلق على رسلك ولا تلتفت ولا تلتفت. فأخذ علي رضي الله عنه الراية ومضى، ثم بدا له أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فذكر قوله: ولا تلتفت، عليه رضوان الله، فلم يلتفت وقال وهو تلقاء وجهه: يا رسول الله على ما أقاتل الناس. انظروا دقة الالتزام، قال لا تلتفت فلم يلتفت. ونحن في سيرنا إلى الله علينا ألا نلتفت يا كرام. حينما يأتيك شياطين الإنس والجن يغرونك: هلما تعال فرصة إلى آخره، ضع في أذنيك طينا وعجينا حتى لا تسمع هذه الهواتف، وامضي على رسلك كما مضى علي رضي الله عنه. أختم أيها الكرام بأحد العوائق المهمة فعلا التي تحول بيننا وبين الاستقامة، ألا وهو عائق اجتماعي فعلا مؤثر، ألا وهو الرفقة، أعني رفقة السوء. كثير من الناس ينشأ في بيئة طيبة بين أبوين كريمين ومن أسرة متدينة محافظة، ثم لا يلبث أن يخرج إلى الحياة العامة فيرى من أخلاط الناس وأنواعهم ما لم يعهد، فلا يزالون به يدعونه إلى الردى، فشيئا فشيئا وإذا به يخلع جلباب الحياة، وإذا به يتخلى عن كثير من المسلمات ويتحدر معهم في الرذائل. هذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس ويحول بينهم وبين الاستقامة، ثم يقول: أصحابي ماذا أصنع، أجلس بدون أحد؟ ما يمكن. صحيح الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه بحاجة إلى البيئة، بحاجة إلى الرفقة، لكن تأمل استمع، يقول الله تعالى: واصبر نفسك. الخطاب لمن؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا الأصحاب صنفان، قوم إذا رأيتهم ذكروك بالله، مسكوك بالكتاب، أمروك بالمعروف، نهوك عن المنكر، أيقظوا قلبك، وضعوك على الجادة، إذا هممت بالحيدة يمنة ويسرة نهوك. هؤلاء إذا وجدتهم وهم أندر من الكبريت الأحمر، فعض عليهم بالنواجذ واستمسك بهم ولا تفرط بهم. والصنف الثاني قوم والعياذ بالله لا يعرفون إلا دنياهم وشهواتهم وملذاتهم. هؤلاء يجرونك، شعرت أو لم تشعر، إلى الوقوع في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. والله إن هذه الأوصاف لتنطبق على بعض من يدبون على وجه الأرض من الآدميين. إن الله يبغض كل جعذري جواب، جعذري جواب يعني جاف غليظ قاس، ونحو هذا من المترادفات. سخاب بالأسواق، تجده في البورصة وفي المزادات صوته يلعلع. جيفة بالليل، إذا تعب من عمل النهار ألقى بنفسه كالجيفة على فراشه في الليل، لا يذكر الله ولا يعرف لله حقا. حمار بالنهار، في النهار كالحمار المتين الذي يقبل ويدبر ويجتاح كل ما يريد من أمر الدنيا. عالم بأمر دنيا، يعرف كم أسعار الأسهم والبورصة والأراضي والعقار، ولا أقول أن هذا لا يجوز، لكن أقول أنه مقرون بالجهل بأمر دينه. إذا قيل له تعال استمع إلى ذكر الله، أشاح بوجهه واستهجن ذلك، ورأى أن هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد، وكأنما خلق ليأكل ويشرب ويتمتع كما تأكل وتشرب الأنعام. أيها الإخوة الكرام، أختم بما بدأت به، ما أحوجنا إلى الله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين. إنه يجب علينا أيها الكرام أن نعتصم بالله وأن نسأله الهدى وأن الثبات. فنسأل الله العظيم بوجهه الكريم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأدخلنا الجنة وأعذنا من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.